بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من باب نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس، ثم ذكر بابا فقال رحمه الله: قال: باب ذكر الدليل في أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب يلزم طلب الحجة عنده، وذكر بعض ما خطأ فيه بعضهم بعضا وأنكره بعضهم على بعض عند اختلافهم، وذكر معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم. هل كل النسخ فيها هذا الباب في هذا الموضع؟ هو تقدم معنا هذه المسألة أن الاختلاف منه خطأ وصواب، فالظاهر أن هذا الباب حقه أن يتقدم. بعد قول ابن عبد البر رحمه الله قال: وكان من أعلم الناس، قبل نحو 10 صفحات في هذا النسخة أو أكثر، وكان من أعلم الناس بسير القوم وأخبارهم، أي الطحاوي، لأنه كوفي المذهب وكان عالما بجميع مذاهب الفقهاء رحمهم الله. وقد رويت في ذم الرأي والقياس آثار كثيرة، سنفرد لها بابا في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. الظاهر أنه هنا انتهى الباب الأول، الفرق بين الدليل والقياس، ثم ذكر المسألة التي تليه وهي التي فيها هذا الباب، ذكر الدليل في أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب. قال: اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين، لأنه إنما ذكر في هذا الذي سيأتي الآن، ذكر فيما خطأ بعض السلف فيه بعضا في بعض المسائل، ولم يذكر المسألة الأولى التي بوب عليها الاختلاف خطأ وصواب، لأن غير سبقه. أيضا المسألة أن الاختلاف خطأ وصواب لا تعلق لها بالباب الأول وهو القياس، فحق هذا الباب أن يكون مقدما، فإذا وجد في بعض النسخ كذلك فهو الصحيح. قال رحمه الله: كل هذه الذي سيأتي هي على الفقرة الثانية من هذا الباب، وذكر بعض ما خطأ فيه بعضهم بعضا وأنكره بعضهم على بعض عند اختلافهم، أي هذا مما يبين به أن الاختلاف منه خطأ ومنه صواب، وسبق معنا أن هذا القول هو الصحيح، لا كما قاله بعضهم أن الاختلاف رحمة، وأن الإنسان عند الاختلاف يأخذ بما شاء من الأقوال، فلو كان كذلك لما خطأ بعض السلف بعضا، ولما رد بعضهم قول بعض. وسيذكر ابن عبد البر رحمه الله في هذا فصلا واسعا شاملا، فيه بيان أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين كان منهم من يخطئ الآخر ويرد قوله بما يرى من الدليل، وهذا يدل على أن الاختلاف منه خطأ ومنه صواب. قال رحمه الله: أخبرنا سعيد ابن نصر وسعيد بن عثمان، قال: حدثنا أحمد بن دحيم، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الديبلي، قال: حدثنا أبو عبيد الله المخزومي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرني سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى بني إسرائيل. قال كذب، كذب بمعنى أخطأ، ويستعمل كثيرا في لغة الحجاز، كذب أي أخطأ. قال كذب، حدثني أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله، وهو يبين أن موسى صاحب الخضر هو موسى بني إسرائيل، أي هذا الحديث. فالشاهد منه أن ابن عباس خطأ نوفا البكالي ورد قوله. قال أبو عمر وقد رد أبو بكر الصديق رضي الله عنه قول الصحابة في الردة، وقال والله لو منعوني، أي الذين منهم من ارتد منهم من منع الزكاة، والله لو منعوني عقالا، والعقال هو الحبل، أو قال عناقا، والعناق هي الشاة الصغيرة، والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا مما أعطوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم عليه. وهذا هو الذي قبله في الصحيحين. وقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير على الجنائز، وردهم إلى أربع، وقد كبر النبي صلى الله عليه وسلم أربعا وكبر خمسة، وقد كان بعض الصحابة يقول بالأربع وبعضهم يقول بالخمس، بل بعضهم يقول بالست وبعضهم يقول بالسبع، وهذا عن بعض الصحابة ثابت وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه جمعهم وقال أطول الصلوات أربع ركعات، فنجعل صلاة الجنازة أربع تكبيرات، وجمع الناس على أربع، وهذا صحيح عنه حتى لا يحصل خلاف، مع أن العمل بالخمس أحيانا أيضا سنة. قال وسمع سلمان ابن ربيعة وزيد بن صوحان الصبي بن معبد مهلا بالحج والعمرة معا، فقال أحدهما لصاحبه لهذا أضل من بعير أهله، فأخبر بذلك عمر فقال لو لم يقولا شيئا هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال وردت عائشة قول أبي هريرة رضي الله عنه تقطع المرأة الصلاة، وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة. ولا إشكال في هذا، فأبو هريرة أخبر أن الذي يقطع الصلاة هو مرور المرأة بين يدي المصلي، وعائشة لم تخبر أنها كانت تمر، بل كانت تجلس معترضة تكون أمامه وهو يصلي، فمرور المرأة بين يدي المصلي مبطل للصلاة، واعتراضها أمامه أي وجودها أمامه جلوسه أمامه لا يبطل الصلاة. وبهذا تجتمع هذه الأدلة، ولكن ساقه المصنف رحمه الله لأجل أن يبين أن عائشة ردت قول أبي هريرة، مع أن حديث أبي هريرة مرفوع. وردت قول ابن عمر رضي الله عنه الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وقالت وهم أبو عبد الرحمن أو أخطأ أو نسي، وأيضا خبرها في الصحيحين. وابن عمر قد أخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول ابن عبد البر رحمه الله يقول لو كان الاختلاف كله يجوز للإنسان أن يأخذ منه بما شاء لما ردت عائشة هذه الأقوال. قال وكذلك قالت له أي لابن عمر في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ زعم ابن عمر أنه اعتمر أربع عمر، فقالت عائشة هذا وهم منه، على أنه قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كلها، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثا. وعائشة رضي الله عنها لم تنكر قول ابن عمر إنها أربع، بل هي كانت تقر أنها أربع، إنما أنكرت قول عبد الله بن عمر إن إحدى هذه العمر كانت في رجب، هذا الذي أنكرته عائشة حين سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب، قالت وهما، وإنما كانت عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة إلا التي مع حجته وكانت في ذي الحجة. فعائشة لم ترد قول ابن عمر أنه اعتمر أربع، بل هي تثبت أنه اعتمر أربعا. فما أدري هذا الذي ذكره ابن عبد البر هل جاء في بعض الروايات، وإلا الذي في الصحيحين أنها تقر أنه أنكر أربع عمر، أنها تقر الأربع العمر، إنما أنكرت أن قوله اعتمر إحداهن في رجب. قال وأنكر ابن مسعود رضي الله عنه على أبي هريرة رضي الله عنه قوله من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وقال في قولا شديدا وقال يا أيها الناس لا تنجسوا من موتاكم، وهذا صح عن أبي هريرة من قوله من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وأما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف، قد قال غير واحد من الأئمة إنه لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، والشاهد منه إنكار ابن مسعود على أبي هريرة ذلك. فهذا كله يبين ما قاله ابن عبد البر رحمه الله أن الاختلاف خطأ وصواب، وأن السلف كان ينكر بعضهم على بعض بعض الأقوال ويخطئ بعضهم بعضا في بعض الأقوال، فهذا سائغ أن العالم يقول فيما قاله العالم الفلاني هذا خطأ ولا يقبل قوله، فهذا سائغ، ولا يزال الصحابة ثم التابعون ثم من بعدهم على ذلك. وكل هذا يبين أن الاختلاف منه خطأ ومنه صواب. قال وقيل لابن مسعود إن سلمان ابن ربيعة وأبا موسى الأشعري الذي في البخاري ذكر أبي موسى فقط، أن ابن مسعود أنكر على أبي موسى فتوى هذا، ولكن جاء عند غير البخاري عند أحمد وغيره في ذكر سلمان بن ربيعة. وقيل لابن مسعود إن سلمان ابن ربيعة وأبا موسى الأشعري قال في بنت وبنت ابن وأخت، أي في رجل توفي وترك بنته وبنت ابنه وأخته، إن المال بين البنت والأخت نصفين ولا شيء لبنت الابن. هذه فتوى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة، أن المال يكون بين البنت والأخت وبنت الابن ليس لها شيء. وقال للسائل وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فقال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، بل أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. والشاهد منه خلاف ابن مسعود وإنكاره قول أبي موسى وسلمان بن ربيعة، بل قال قد ضللت إذا قلت بهذا القول وتابعتهم ضلل، لأنه خالف ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. وأنكر جماعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضاع الكبير، ولم تأخذ واحدة منهن بقولها في ذلك، أي أنها كانت تفتي بأن رضاع الكبير يحرم، وكانت تستدل بقصة سالم مولى أبي حذيفة حين أرضعته سهلة زوجة أبي حذيفة، فقالت لا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا شيء خاص بسالم، ولم يوافقنها على ذلك. قال: وأنكر ذلك أيضا ابن مسعود على أبي موسى الأشعري، وقال له: إنما الرضاعة ما أنبت اللحم والدم. فرجع أبو موسى إلى قوله. وأثر أبي موسى أن رجلا كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها ولم يستطع الطفل أن يرتضع، فجعل هذا الزوج يمصه ويقذف إلى الخارج. قال: فدخل في حلقه شيء منه، فأتى ابن أبا موسى فسأل، فقال: حرمت عليك، أي زوجته. فأتى ابن مسعود رضي الله عنه فسأله، فبين له أنه لا تحرم، وإنما يحرم من الرضاعة ما أنبت اللحم والدم. قال: فرجع أبو موسى إلى قوله، إلى قول ابن مسعود. وأنكر ابن عباس على علي أنه أحرق المرتدين بعد قتلهم، وقيل قبل قتلهم، والأول أصح والله أعلم. كذا قال ابن عبد البر أن إنكار ابن عباس على علي أنه أحرق المرتدين بعد قتلهم، وقيل قبل قتلهم، قال والأول أصح أي بعد قتلهم، مع أن ظاهر الحديث الذي في البخاري أنه أحرقهم قبل قتلهم، فقد أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فقال ابن عباس: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم، دليل أن علي أحرقهم وهم أحياء قبل أن يقتلهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالظاهر أن فعل علي كان أنه أحرقهم قبل قتلهم، وهذا الذي أنكره عليه عبد الله بن عباس، واستدل بالحديث: لا تعذبوا بعذاب الله. وأنكر ابن عباس على علي أنه أحرق المرتدين بعد قتلهم، وقيل قبل قتلهم، والأول أصح والله أعلم. واحتج ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاضربوا عنقه، فبلغ ذلك عليا فأعجبه قوله. قال أبو عمر: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل فاضربوا عنقه ثم أحرقوه، أي هذا بناء على مختاره أن الإحراق كان بعد القتل، ولكن ظاهر كما سبق أن ابن عباس أنكر على علي إحراقهم وتعذيبهم بذلك. والشاهد منه على كل حال في هذا الباب إنكار ابن عباس رضي الله عنه على علي. قال: ورفع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن شريح القاضي المشهور قضى في رجل وجد عبدا آبقا فأخذه ثم أبق منه، أنه يضمن العبد، فقال علي: أخطأ شريح وأساء القضاء، أي حين قال يضمن العبد مطلقا، بل يحلف بالله لأبق منه وهو لا يعلم، وليس عليه شيء إذا كان أبق بغير علمه بغير تفريط منه، فهذا ليس عليه شيء، وإذا كان هو فرط فيه أضاعه هو وكان قادرا على حفظه فهو ضامن. قال: وعن عمر في الجارية النوبية التي جاءت حاملا إلى عمر فقال لعلي وعبد الرحمن: ما تقولان؟ فقال: أقضاء غير قضاء الله تلتمس؟ قد أقرت بالزنا فحدها. وجاء في الرواية أنها كانت قد تزوجت، كانت طيبا، أي ارجمها حدها. وعثمان ساكت، فقال عمر لعثمان: ما تقول؟ فقال: أراها تستهل به، أي تصرخ بهذا الأمر وتعترف به بكل جرأة، أي الظاهر أنها لا تعلم أن هذا الشيء حرام الزنا، كانت أعجمية كما جاء في رواه لا تستطيع الكلام بالعربية. قال: أراها تستهل به، أي تعترف بذلك وتصرخ بذلك بكل جرأة، أراها تستهل به، وإنما الحد على من علمه، أي علم تحريم ذلك الشيء، فقال عمر: القول ما قلت، ما الحد إلا على من علمه. قد جاء عن عمر من أكثر من طريق، ولا عن عبد الرزاق طريق بإسناد صحيح وعند غيره، وذلك لأنها كانت لا تعلم حرمة الزنا. وقيل لابن عباس: إن عليا يقول: لا تؤكل ذبائح نصارى العرب، لأنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر. فقال ابن عباس: تؤكل ذبائحهم، لأن الله يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والشاهد من إنكار ابن عباس على علي رضي الله عنه هذا القول. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في الباب الذي في الذي توالى عليه رمضانان، أي لم يصم رمضانان متواليان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في الذي توالى عليه رمضانان بدنتان مقلدتان، أي فدية يدفع بدنتين مقلدتين. فأخبر ابن عباس في قوله فقال: وما للبدن وهذا؟ يطعم 60 مسكينا. فقال ابن عمر: صدق ابن عباس، امضي لما أمرك به. وقال علي رضي الله عنه: المكاتب يعتق منه إذا عجز بقدر ما أدى، إذا عجز عن أداء ما كاتب عليه يعتق منه بقدر ما أدى، هذا قول علي. فقال زيد: هو عبد ما بقي عليه درهم. وقال عبد الله بن مسعود: إن أدى الثلث فهو غريم. وعن عمر بن الخطاب: إذا أدى الشطر فلا رق عليه. وقال شريح: إذا أدى قيمته فهو غريم. وعن ابن مسعود أيضا مثله. وقال زيد وابن عمر وعثمان وعائشة وأم سلمة: هو عبد ما بقي عليه درهم. والشاهد من هذا اختلافهم في المكاتب على عدة أقوال بين الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكن أحدهم مخيرا بقول الآخر، أو من بعدهم مخير بقول بعضهم. قال: وروى وكيع عن إسماعيل ابن عبد الملك قال: سألت سعيد بن جبير عن ابنة وابني عم، أحدهما أخ لأم، أي رجل مات وترك ابنته وترك ابني عم، وأحد هذين ابني عم أخ لأم، فقال للابنة: النصف، وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم، أي وابن العم الذي هو أخ لأم ليس له شيء، يقول، لأن الأخ لأم صاحب فرض. قال: وسألت عطاء فقال: أخطأ سعيد بن جبير، للابنة النصف وما بقي بينهما نصفين، أي بين ابني العم. قال يحيى بن آدم: والقول عندنا قول عطاء، لأن الابنة والأخت لا تحجب العصبة، ولم تزده الأم إلا قربا. وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت للشعبي: إن إبراهيم قال في الرجل: يكون له الدين على الرجل إلى أجل، فيضع له بعضا ويعجل له بعضا. وهذه المسألة المعروفة بقول الفقهاء: ضع وتعجل، أي يعجل قضاء الدين في الأجل ويضع عنه جزءا منه. أن إبراهيم قال في الرجل: يكون له الدين على الرجل إلى أجل، فيضع له بعضا ويعجل له بعضا، إنه لا بأس به. وكرهه الحكم، فقال الشعبي: أصاب الحكم وأخطأ إبراهيم. وقيل لسعيد بن جبير: إن الشعبي يقول: العمرة تطوع. فقال: أخطأ الشعبي. جاء في رواية قال أنه قال: أخطأ الشعبي وقرأ قول الله: وأتم الحج والعمرة لله. وذكر لسعيد بن المسيب قول شريح في المكاتب، فقال: أخطأ شريح. وسيأتي بيان قول شريح في المكاتب. قال عبد الوارث: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا عاصم قال: حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني قال قلت لسعيد بن المسيب إن شريحا يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما. شك شعبة قال ابن المسيب أخطأ شريح وإن كان قاضيا. قال زيد بن ثابت يبدأ بالدين. وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن المغيرة قال ما رأيت الشعبية وحمادا تماريا في شيء إلا غلبه حماد. إلا هذا، سئل عن قوم يشتركون في قتل الصيد وهم حرم فقال حماد عليهم جزاء واحد، وقال الشعبي على كل واحد منهم جزاء. ثم قال الشعبي أرأيت لو قتلوا رجلا ألم يكن على كل واحد منهم كفارة؟ فظهر عليه الشعبي. وقال عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل بعني نصف دارك مما يلي داري، قال هذا بيع مردود، لأنه لا يدري أو لا يدرى أين ينتهى بيعه، أين ينتهي بيعه. ولو قال أبيعك نصف الدار أو ربع الدار جاز. قال عبد الرزاق فذكرت ذلك لمعمر فقال هذا قول سواء كله لا بأس به. وروى همام عن قتادة أن إياس ابن معاوية القاضي أجاز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق، ومرت معنا المسألة قريبا أن هذا يجيز أيضا شيخ الإسلام وبعض أهل العلم في الطلاق شهادة رجل وامرأتين. أن إياس بن معاوية أجاز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق. قال قتادة فسئل الحسن عن ذلك فقال لا تجوز شهادة النساء في الطلاق. قال فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بقول الحسن وقضى إياس، فكتب عمر أصاب الحسن وأخطأ إياس. إذن هذه آثار ذكرها ابن عبد البر رحمه الله، كلها تبين ما بوب عليه الفقرة الثانية من الباب، ذكر بعض ما خطأ فيه بعضهم بعضا وإنكره بعضهم على بعض عند اختلافهم. نستفيد من هذه الآثار الكثيرة التي ذكرها ابن عبد البر، وهي آثار طيبة وبحث نافع، نستفيد منها فوائد كثيرة. من أول هذه الفوائد التي نستفيدها أن وجود الاختلاف في المسائل أمر سائغ، فلا يزال الاختلاف في باب العلم والمسائل واردا من زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم، فلا يستغرب الإنسان وجود اختلاف في مسائل. اختلاف شيء وارد، شيء موجود، تختلف أفهام الناس وتختلف نظرتهم، فوجود الاختلاف شيء سائغ. أيضا نستفيد من هذه الآثار الفائدة التي بوب عليها ابن عبد البر، أن الاختلاف منه خطأ ومنه صواب، فيأخذ الناظر فيه بالصواب ويترك الخطأ. وأما قول من قال إن الإنسان بعد الاختلاف مخير يأخذ ما شاء من أقوال المختلفين، فهذا قول غير صحيح، بل يجب عليه أن يأخذ بما يعلم أنه الصواب إن كان يستطيع علم ذلك، وإلا أخذ بما يراه أقرب وما تطمئن نفسه أنه هو الحق. أيضا نستفيد من هذه الآثار فائدة، أن رد بعض أهل العلم على بعض وتخطئة بعضهم لبعض أن هذا أمر سائغ وأمر موجود في زمن السلف، في زمن الصحابة، في زمن التابعين، في أتباع التابعين ومن بعدهم إلى يومنا. فلا يزال أهل العلم يبين بعضهم خطأ الآخر، فليس هذا من تنقص العالم أو الإمام أن يبين خطأ أخطأ فيه، بل لا يقول ذلك إلا إنسان لم يعلم طريقة أهل العلم. ومع ذلك كان السلف متحابين متراحمين متآلفين، وترى بعضهم يرد قول بعض الذي يراه أنه غير صحيح وأنه خطأ يرده، فلا ينكر رد الخطأ ممن كان ولو كان مقامه عظيما كبيرا وأخطأ فيبين الخطأ، بل إن خطأ الكبير أولى بالبيان لأنه يتابعه أناس كثير، بل هذا من النصح له ومن الإحسان إليه أن يبين ما أخطأ فيه حتى لا يتابعه الناس على الخطأ. وأيضا نستفيد من هذه الآثار أن أهل العلم يختلفون في علمهم وفهمهم ومنازلهم، وتأمل كم من الآثار التي ذكرها، يفتي بعض السلف بقول فيأتي آخر يفتي بخلافه فيرجع الأول إلى فتوى الثاني. ثم علق ابن عبد البر رحمه الله تعليقا على هذه الآثار بعد أن ذكرها، قال رحمه الله: قال أبو عمر: هذا كثير في كتب العلماء، وكذلك اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الخالفين، وما رد فيه بعضهم على بعض لا يكاد أن يحيط به كتاب، فضلا أن يجمع في باب. وفيما ذكرنا منه دليل على ما عنه سكتنا، وفي رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب، ولولا ذلك كان يقول كل واحد منهم: جائز ما قلت أنا، جائز ما قلت أنت، وجائز ما قلت أنا، وكلانا نجم يهتدى به، أي بناء على حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وهو حديث موضوع سيأتي بيانه إن شاء الله، وكلانا نجم يهتدى به، فلا علينا شيء من اختلافنا، أي فلم يقولوا ذلك ولم يصيروا عليه، بل رجع بعضهم عما هو عليه إلى قول الآخر. ولا تزال في الباب آثار متعلقة بهذه المسألة، لكن لم يبقى وقت قراءتها، أخرها إلى درس آخر إن شاء الله. أخ يقول: كيف برد عائشة على ابن عمر في أن الميت يعذب بما نيح عليه، هل يصح؟ ابن عمر رضي الله عنه لم يذكر هذا من قوله، إنما ذكره من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، فابن عمر حفظ هذا الشيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة لم تحفظه، فقول ابن عمر حجة. إضافة إلى أن ابن عمر لما نبه عليه يعني ثبت على ذلك القول ولم يرجع عنه، بخلاف العمرة التي في رجب لما أنكرت عليه عائشة رجع، لكن هذا أنكر عليه هذا القول وبلغ إنكار عائشة فثبت، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، فقول ابن عمر هو الصحيح وهو الذي حفظ هذه المسألة. وهذا محمول عند العلماء أن الميت يعذب بما نيح عليه، لأن عائشة احتجت بالآية قالت: الله تعالى يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟ فبينه العلماء أن هذا في حق من أوصى بذلك، من أوصى بذلك، كما كان أهل الجاهلية يوصون أن من مات منهم ينوح عليه أهله، بل كانوا يوصون بشق الثياب عليهم ونتف الشعر، حتى قال بعضهم: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الثوب يا ابنة معبدي، يوصي زوجته بذلك. فهذا محمول على من أوصى بذلك، أو كما قال البخاري رحمه الله في صحيحه قال: محمول على من كان من سنتهم ومن عادتهم النياحة، وهذا الميت لم يعلمهم حرمتها، يعني من سنة الناس من عادتهم من هديهم النياحة على الميت، وهذا الميت في حال حياته لم يعلم أهل تحريم هذا الشيء، فإذا نيح عليه بعد موته يعذب، وتعذيبه هذا بعمله لأنه ترك أمرا واجبا عليه وهو تعليمهم هذا الأمر، فيعذب بسبب نياحتهم عليه الذي كان سببه تقصيره في تعليمهم ذلك وإرشادهم إليه وهو يعلم أنهم ينوحون. أخني يقول لو مرت امرأة أمام المصلي بعيدا عن وضع السترة وهو لم يتخذ السترة هل تبطل صلاته؟ لا لا تبطل صلاته، إنما تبطل الصلاة إذا مرت بينه وبين سترته أو بينه وبين موضع سترته، أما لو مرت بعيدا من موضع السترة فلا تبطل الصلاة. وأخن يقول هل تبطل الصلاة بمرور البنت الصغيرة؟ قد جاء في الحديث تقييده بالمرأة التي بلغت سن المحيض، فلا تقطع الصلاة إلا المرأة البالغة. أخن يقول هل يجوز إحراق الروافض؟ فإن هذا الفعل فعل علي يستدل به الخوارج على تحريق، أما أثر علي هذا فليس فيه دليل، لأن ابن عباس رضي الله عنه أنكر عليه، ولما بلغه قول عبد الله بن عباس أعجبه، بل جاء عن علي قال لو كان ذلك قبل أن أحرقهم أي كنت لا أحرقهم، فأثر علي ليس فيه دليل، لكن يستدل الخوارج بحديث أنس في الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهم يتبعون ذودا الإبل ذود الصدقة الإبل الصدقة فيشربون من ألبانها وأبوالها حين مرضوا فشربوا، فلما صحوا قتلوا الراعي وسمروا عينيه، وسمر العينين تحريق حديد مسمار أو حديد ثم يوضع في العينين، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمر أعينهم قتلهم وسمر أعينهم، فاستدل به بعضهم على جواز تحريق العدو إذا أحرق المسلمين أي مقابل عمله. ومن أهل العلم من جعل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار ناسخا، قال ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلين أو بعث رجالا من أصحابه فقال إذا وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من المشركين فأحرقوهما، كان أمرهم بذلك أولا، ثم لما أرادوا الخروج قال إني كنت قلت لكم إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما وإنه لا يعذب بالنار إلا الله فإذا وجدتموهما فاقتلوهما، فقالوا هذا الحديث فاقتلوهما ناسخ لما سواه، على أن حديث سمر العينين ليس فيه إحراق كامل أو فيه إحراق جزء، إنما فيه شبه الكي تحمية شيء من الحديد ويوضع في العين، فليس إحراقا بمعنى إحراق الجسد ونحو، إنما هو شيء شبه الكي، وقد مرت معنا هذه الأبواب الباب الأول والباب الثاني في صحيح البخاري في كتاب الجهاد، بوب على باب تحريم التحريق بالنار ثم ذكر بابا قال في من حرق العدو إذا حرقوا المسلمين، واستدل بحديث أنس في سمر النبي صلى الله عليه وسلم عينهم، وحديث النهي عن الإحراق أوضح لأن السمر ليس في إحراق، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى بعد أن كان أذن في الإحراق نهى عنه. أخو لي قلت تعاهدت مع زميلي اللي في الجبهة أننا ما نفترق وما يفرقنا إلا الموت، وأنا الآن أطلب العلم فهل أنا ناقض للعهد؟ أنتم لم تفترقوا ما دمت أنت تطلب العلم وهو يجاهد، أنتم كلكم على خير، فالافتراق هو أن يفترق كل واحد منكم يخالف الآخر ويذهب كل واحد في جهة، وأما هذا فأنت في عبادة وهو في عبادة، وكله نصرة للإسلام. أخ يقول: المقتول في سبيل الله لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في ثيابه، ونرى من يقولون فيه شهيد ويغسل ويكفن ويصلى عليه، فالتبس علينا. أما قولكم أن المقتول في سبيل الله لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، نعم لا يغسل، أما لا يكفن، لا، كفنهم النبي صلى الله عليه وسلم، كل الشهداء كفنوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زملوهم بدمائهم، زملوهم يكفنوهم. ومصعب بن عمير لما قتل يوم أحد لم يجدوا ما يكفنون به إلا بردة، إذا غطوا بها رأسه بدأت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدأ رأسه، فكان الصحابة يكفنون الشهيد النبي صلى الله عليه وسلم. فليس بصحيح القول هنا أنه لا يكفن، بل يكفن. نعم لا يغسل الشهيد، السنة أنه لا يغسل، وأما الكفن فالسنة أنه يكفن. وأما الصلاة عليه فأكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي على الشهداء، أكثر هديه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على الشهيد. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الشهداء، صلى على ذلك الرجل الذي قال: بايعتك على سهم يدخل منها هنا، وأشار إلى حلقة ويخرج منها هنا، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء خارج الصحيح أنه صلى على حمزة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الشهداء. فأكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي على الشهيد، وصلى على بعض الشهداء. كثير من الناس حين يأتي معه من قتل في سبيل الله من أهله وتقول لا يصلى عليه، بعضهم لا يرضى بذلك، يقول نحب نصلي عليه، يرجو الأجر، مع أن العمل بالسنة أفضل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.